لا، ابن باز حفظه الله تعالى ورعاه. تسجيل واعداد وترتيب تلميذه محمد ابن رفيق العجمي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه وقارئه وسامعه والمعلق عليه ومعده ومسجله ومرتبه وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أظهر الهدى ودين الحق الذي أرسلت به محمدا صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره المشركون. يبدأ هذا الشريط من صفحة 88 و100، قوله رحمه الله تعالى: قال القشيري: وسئل ذو النون المصري عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فقال: أثبت ذاته ونفى مكانه، فهو موجود بذاته، والأشياء موجودة، والأشياء موجودة بحكمه كما شاء. قلت: هذا الكلام لم يذكر له إسنادا عن ذي النون، وفي هذه الكتب من الحكايات المسندة شيء كثير لا أصل له، فكيف بهذه المنقطعة المسيئة التي تتضمن أن ينقل عن المشايخ كلام لا يقوله عاقل؟ فإن هذا الكلام ليس فيه مناسبة للآية، بل هو مناقض لها، فإن هذه الآية لم تتضمن إثبات ذاته ونفي مكانه بوجه من الوجوه، فكيف تفسر بذلك؟ إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ويأتي ذلك في حلقة كانت بتاريخ 11 من شهر جمادى الآخرة لعام 1446، مع تحيات وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي، مكة المكرمة، في آخر شهر الله المحرم الحرام لسنة 1440. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
قال القشيري: وسئل ذو النون المصري عن قوله: الرحمن على العرش استوى، فقال: أثبت ذاته ونفى مكانه، فهو موجود بذاته، والأشياء موجودة بحكمه كما شاء. قلت: هذا الكلام لم يذكر لي ولم يذكر له ولم يذكر له إسنادا عن ذي النون. وفي هذه الكتب من الحكايات المسندة شيء كثير لا أصل له، فكيف بهذه المنقطعات السيئة التي تتضمن أن ينقل عن المشايخ كلام لا يقوله عاقل؟ فإن هذا الكلام ليس فيه مناسبة للآية، بل هو مناقض لها، فإن هذه الآية لم تتضمن إثبات ذاته ونفي مكانه لوجه من الوجوه، فكيف تفسر بذلك؟ وأما قوله هو موجود بذاته والأشياء موجودة بحكمه فهو حق، ليس هذا معنى الآية. قال: وسئل الشبني عن قوله: الرحمن على العرش
استوى، ولم يبين مكانه، هو الوجه الغلط، لأنه جل حين قال: الرحمن على العرش استوى، فقد بين الوجود والمكان، وأنه في العلو سبحانه وتعالى، وأنه فوق العرش. نعم.
قال: وسئل الشبني عن قوله: الرحمن على العرش استوى، فقال: الرحمن لم يزل، والعرش محدث، والعرش بالرحمن استوى. قلت: هذا الكلام أيضا ليس له إسناد عن الشبني، وهو يتضمن من الباطل ما هو تحريف للقرآن. أما قوله الرحمن لم يزل والعرش محدث فحق، وأما قوله العرش بالرحمن استوى فهو أولا خلاف القرآن، فإن الله أخبر أنه هو الذي استوى على العرش، فكيف يقال إن المستوي إنما هو العرش؟ أما ثانيا فإنه إذا قال العرش استوى به فهذا ليس أبلغ من قوله إنه استوى على العرش، كما في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به راحلته، وذلك يقتضي أن يكون العرش استوى بالله واستدل به وحمله، وإن لم يرد هذا المعنى، وإنما أراد أن العرش اعتدل واستوى بقدرة الله، فهذا ليس هو معنى الآية، بل هو تحريف صريح يستحق قائله العقوبة البالغة. ولا يصلح أي إحسان مثل هذا عن قدوة في الدين بل ولا عن أطراف الناس. قال وسئل جعفر بن مسعر عن قوله تعالى الرحمن على عرش استوى فقال استوى علمه بكل شيء فليس شيء أقرب إليه من شيء. وهذا من لفظ الذي قبله وأرجى وهو أكثر من تأويلات القرآن الباطنية فإن اللفظ ليس فيه ما يدل على ذلك أصلا. وجعفر بن مسعر أجل من أن يقول هذا التحريف الذي لا يصدر مثله إلا عن بعض ولاة الرافضة والقرامطة والملحدين الطاعنين في القرآن. قال وقال جعفر الصادق من زعم أن الله في شيء أو من شيء أو على شيء فقد أشرك إلو كان على كل على شيء لكان محمولا أو كان في شيء لكان محظورا أو كان من شيء لكان محدثا. قال وقال جعفر الصادق في قوله ثم دنا فتدلى من توهم انه بنفسه دنا جعل ثم جعل ثم متافا. وانما تدنم التدلي انه كلما قرب منه وما قرب منه بعد ان بعده عن انواع المعارف الا دنو ولا بعد. قلت هذا الكلام وأشبهه مما اتفق أهل المعرفة على أنه مكذوب على جعفر مثل كثير من الإشارات التي ذكرها أبو عبد الرحمن في حقائق التفسير. والكذب على جعفر كثير منتشر والذي نقله العلماء
وهذا يكذب الرافضة وغير الرافضة يعني أكثرهم هم الرافضة يكذبون عليه كثيرا وعلى أبيه أبي جعفر. والله جل وعلا فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى وهو أخبر عن نفسه بذلك فكان يخبر عن جعفر أو عن أبيه من يخادم القرآن من أجل العلماء وأفضل العلماء جعفر من خيرة العلماء. ولكن الرافضة قبحهم الله كذبوا عليه أشياء كثيرة وشوهوا سمعته وشوهوا سمعة أبيه وسمعة جده وسمعة الحسن والحسين كله من كذبهم قبحهم الله. نعم.
وكذب على جعفر كثير منتشر والذي نقله العلماء الثقات عنه معروف يخالف الله المرسلين عليه. قال وقال اسحقك الله تضرب مع العين اثرا. قلت هذا كلام مجمل رجلا هذا يعني به الصديق معنى صحيحا ويعني به الزنديق معنى فاسدا. فإن السؤال أين الله قد يكون سؤاله عن شك فإن السائل أين الله قد يكون سؤاله عن شك عن معرفة ما يستحقه الله من العلو وقد يكون الاستعلام عن حال المسؤول كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله الذي سأل الصوفية أين الله إن كان شاكا في نعت ربه أو جاهلا بحال المشغول فهو ناقص فيحتمل أن الصوفية كان عارفا بالله وقد عاين السائل الحليم عرف به فما عرف به صدقه فقال سؤالك سؤال من يريد أن يستدل بالأثر على حال وأنت قد عاينت ما يغنيك عن ذلك. وقال أتطلب مع العين أثرا أو هدى كما أن المعروفين بالإيمان من الصحابة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحدهم أين الله وإنما قال ذلك لمن شك في إيمانه كالجارية. وهذا كما ينكر في حكاية أخرى أن بعضهم لقي شخصا فقال أين ربك فقال لا تقل أين ربك ولكن قل أين محل الإيمان من قلبك أي إن مثلي لا يقال له أين ربك وإنما أسأل عما يليق بمثلي أن يسأل عنه بل كما في الحكاية المعروفة عن يزيد بن هارون الواسطي ونحوها أيضا لأحمد بن حنبل أن منكرا أو نكيرا لما أتياه وسأله من ربك وما دينك وما نبيك فقال أتقولان لي هذا وانا يزيد بن هارون الواسطي أعلم الناس السنة 60 سنة فقال أجرنا فإنا بهذا أمرنا وانصرفا ودرجا وظاهر أمره حال الصبي الذي يكره الإسلام وبعلي أنه قصد هذا لأنه قال للسائل أسحقك الله وتطلب من عليه أثرا وهذا العلم الذي أغناه عن الأثر إما أن يكون في معرفته بربه أو معرفته بحال المسؤول فلو كان الأول لم يكن جاهلا فليسأل أين الله ولم يكن يجب عليه الصوفي حتى يقول له أسحقك الله فعلم أنه كان عارفا بحال الصوفي وطلب منه زيادة في حال له عن معرفته بربه فقال أتطلب مع العين أثرا وأما المعنى الذي يعنيه الملزم في كفاره فأن يكون من أهل الاتحاد مع المتأهل للاتحاد معين فيعتقد أنه عالم الله بعين بصره في الدنيا فيقول أتطلب مع العين أثرا أو يعتقد أن الوجود المعاين هو عين وجود الحق كما تقول الاتحادية أهل الاتحاد المطلق أو نحو ذلك من مقالات الجنادقة المنافقين ولكن ظاهر الحكاية لا يوافق هذا فإنه عند هؤلاء العين والأثر واحد والصوفي قال أتطلب مع العين أثرا ولا يقتضي أن السائل بعين يصح منه طلب الأثر بعد العين وليس بالحكاية مقصود بأبي القاسم من نفي كون الله على العرش ولا يقول أبو القاسم بأن العارف حصل له في الدنيا من معاينة الله تعالى ما يغنيه عن الأثر قال أبو القاسم حدثنا الشيخ أبو عبد الرحمن سمعت أبا العباس بن الخشاب البغدادي سمعت أبا القاسم بن موسى سمعت محمد بن أحمد سمعت الأنصاري سمعت الخراج يقول حقيقة القرب فقد حسن الأشياء من القلب وهدوء الضمير إلى الله قلت هذه الحكاية في إسنادها من لا يعرف حاله وإن صح هذا الكلام عن أبي سعيد الخراج فليس مقصوده أن القرب من الله ليس إلا مجرد ذلك ولكن أراد أن هذا هو الذي يحقق القرب وحقيقة الشيء عندهم ما يحققه فيكون علة لوجوده ودليلا على صحته كما يرون في الحديث الذي رواه ابن عساكر مرسلا وهو يمسلم وإن ضعيف لا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحارثة بن سراقة كيف أصبحت يا حارثة قال أصبحت مؤمنا حقا قال فما حقيقة إيمانك فقال عجبت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي حجبها وذهبها وكأني أنظر إلى عرش ربي فارجا وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتمتعون فيها وإلى أهل النار يعذبون فيها فقال عرفت فرجا عبد نور الله قلبه فقلوا في هذا الحديث الذي يظنه ما حقيقة إيمانك أي ما يحققه ويصدقه فذكر ما يصدقه ويحققه من اليقين والجهد كما جاء في الحديث نجا أول هذه الأمة باليقين والجهد فنقول إن ألفى فقول أبي سعيد حقيقة القرب أي الذي يحققه هو خلو القلب عما سوى الله وسكونه إلى الله وهذا تحقيق الإخلاص والتوحيد الذي من حققه كان أقرب الخلق إلى الله وهو تحقيق كلمة الإخلاص لا إله إلا الله وعلى درجتين فأهل الثنايا يفقدون إدراك الأشياء ومعرفتها مصطنعين في ذكر الله والملائكة وهو سبحانه شهدا ووحدانية في إلهيته وهو تحقيق كلمة الإخلاص لا إله إلا الله وهذا على درجتين فأهل الفناء يفقدون إدراك الأشياء ومعرفتها مصطلمين في ذكر الله والملائكة والملائكة.
لا فيما ذكر الله مصطلى من فيما ذكر الله أمس. فيما ذكر الله والملائكة والملائكة. فيما ذكره الله. من التوحيد يعني.
قول
العلم والروح. فيما ذكره الله. فيما ذكره. قل شهد الله أنه لا إله إلا الله.
فيما ذكره الله والملائكة وأولو العلم. وهو سبحانه شهد وحدانيته في إلهيته. متضمنة شهادته لجميع الخلق فإنه شهيد عليم ليس عن المخلوقات بغائب. قول ليس عن المخلوقات بغائب قول العلم شاهدون لا إله إلا الله إلا هو إذا لم يكن فيهم عجز موجب الفناء ويعطون من القوة على ما يشهدون به الأمر وتلك شهادة كاملة أكمل من شهادة أهل الفناء فيفقدون تأله قلوبهم من الأشياء ووجدهم فطمأنينتهم إليها متعام وتعظين لتأله قلوبهم لله ووجدهم به وطمأنينة قلوبهم بذكره لا يفقدون الشهادة التي تزيد في علمهم وإيمانهم من شهود الربوبية المحيطة جملة وتفصيلا والإلهية الواجبة جملة وتفصيلا وما يدخل في ذلك من أصناف المخلوقات والمأمورات. وقال أبو القاسم سمعت محمد بن الحسين سمعت محمد بن علي بن خاضر سمعت أبا معالي القرنيين
دخل أبو القاسم أبو القاسم كم
الله
هذا عجب يعني عناية المؤلف بإشكال أبي القاسم على ما فيه من الخرافات والضلالات والأخطاء كأنه رحمه الله إنما أراد بهذا التنبيه على ما غلط فيه أبو القاسم في حياته بما يقول عن هؤلاء الصوفية وأصحاب الزهد من حكايات باطلة وحكايات منقطعة وحكايات محتملة أراد بهذا التنبيه على ما فيها من الأخطاء والأغلاط ولا شك أن الصوفية عندهم أخطاء كثيرة وأغلاط لأن علمهم ليس مقيدا من كتاب السنة كما قال الجنيد إن هؤلاء أخذوا عن أفهامهم وعن أذواقهم وعن مشاهداتهم أشياء غلقوا فيها ولو تقيدوا كما قال الجنيد في كتاب السنة لسلموا من هذه الأخطاء التي وقعت لهم فإن الطريق الوحيد الذي هو طريق السلامة وطريق النجاة هو تقيد كتاب السنة وأن ينقل الإنسان عن ربه وعن دينه ما جاء في كتاب السنة فإن هذه الأمور ليست مما تحققها العقول وتدركها العقول بل هذه أمور توقيفية ما يتعلق بالله وصفاته وحقه على عباده وما يكون في غيب كل هذا إنما تلقى عن الكتاب والسنة فلا طريق إلى الإيمان بالله وإلى معرفة صفاته وأسمائه إنما قاله الله ورسوله من خرج عن هذا الطريق كالصوفية والمبتدعة من الجهمية والمعتزلة والقدرية والرافضة وغيرهم من خرج عن هذا الطريق وقع في الأخطاء والأغلاط الكثيرة والإلحاد والفساد فطريق العصمة وطريق النجاة هو التقيد بالكتاب والسنة وأن تكون المعلومات عن الله وعن رسوله متلقاه عن الله ورسوله فقط أما عن الآراء التي يقولها الناس الاجتهادات التي يقولها الناس فهي منقسمة إلى حق وباطل ولا طريق إلى تحقيقها وبيان حقها من ناسبها إلا عرضها على الكتاب والسنة لو كان ذاته في شهر الدنيا الله ما قصر نعم
بسم الله الرحمن الرحيم وصلح من جانبهم مستلمين ولا مستلمين
كانوا مستلمين يعني هم يعني قد أخذت عقولهم استلموا حتى خلوا يعني أخذت عقولهم هم مستلمون المستلم الذي قد قضي عليه وأخذ ما لديه من الفكر يعني شهودهم لهذه الأشياء التي غير الله زاد فهو مستلمين يعني ما قد صدروا منه فلم يشهدوا إلا الله وحده فقط وخلوا عما سواه ولهذا قالوا ان الفناء هو الغايه في التحقيق وهذا غلط ليس الفناء هو الغايه لا بد من فناء معه فرق لو من جمع معه فرق فالمؤمن يجمع قلبه على ان الله خالق وخلق ومدبر الامور هو اله الحق سبحانه وتعالى ثم يتسع قلبه في فرق وانه فرق بين الله وبين عباده فرق بين الله وبين المعبودات الاخرى فيحقق التوحيد بابطال ما سوى الله من الالهه وإثبات العبادة لله وحده وأنه الإله الحق سبحانه وتعالى ويكون عنده أيضا فرق بين ما شرعه الله وأمر به وما نهى عنه وفرق بين ما يجب لله من أسمائه وصفاته إلى غير ذلك لا بد من جمع مع فرق جمع يجمع قلبه على الإيمان بالله وأنه رب الجميع وأنه الخلاق وأنه الرزاق وأنه يستحق العبادة، ويكون عنده فرق يبين يفرق بين الحق والباطل، بين الشرك والتوحيد، بين المعصية والطاعة، بين الإيمان والكفر، بين الخالق والمخلوق. هذا أهل السنة والجماعة عندهم الجمع والفرق. أما كونه يحنى عن الفرق ولا يشاهد إلا وجود ربي عز وجل فقط وينسى المخلوقات، هذا هو الذي جرى أهل الوحدة إلى القدر والوحدة الوجود من عربي وأشباه، حتى اعتقدوا أنه أفضل الباطل وأفضل الضلال من اتحاد الخالق والمخلوق، أنه شيء واحد. هذا لا يقوله من يعقل، لا يقوله إلا المجانين وأشباه المجانين، نسأل الله العافية.
كلمة سبحانه أعلم العلماء، قلنا في كل كتاب فيها صفات كثيرة قال فيها سبحانه أعلم العلماء.
ما في الله بركاته، لكن معناها فيما يظهر صحيح، لأن أحكم الحاكمين هو سبحانه وأرحم الراحمين وأعلم العالمين، لا أحد أعلم منه سبحانه وتعالى، هو أحكم الحاكمين لا أحد أحكم منه، هو أرحم الراحمين لا أحد أرحم منه، وغير الراحمين لا أحد خير منه سبحانه وتعالى. لكن ما أتذكر يعني أحد سمعت هذا عن أحد، لكن معناه في الجملة صحيح. نعم.
مناسبة
جزاك
الله خير،
الإنسان
كما نجد المتقين ويتحدث عن الأحاديث التي تحث على الرحمة، قال والرحمة من المخلوق هي الشفقة، ومن الله الرضا وإرادة إيصال النعمة إلى خلقه، يعني بهذا المعنى.
هذا قول الأشعرية، الرحمة من الله غير الرضا غير الإرادة.
نعم.
الرحمة غير رحمته سبحانه عباده تقتضي إحسانه إليهم. وإكرامه لأوليائه وإنجاءه لهم وما يسديه إليه من النعم، كل هذا من رحمته. هذا الرحمة وصف مستقل غير الإرادة وغير الإنعام وغير الرضا، وصف مستقل الرحمن الرحيم، وصف مستقل
يكون هذا التأويل.
نعم، هذا من التأويل الذي تلاقه الأشاعرة غيرهم. نعم. بسم
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
أصله جيد لكن بعض الأصحاب قال استوى عند الذهب والخشب ما تذكر في حد الله زيادة إنه من الحد الجميل لأنه ذكرها نوع في رياض الصالحين ذكرها غيره. نعم.
لا صلى الله عليه
وسلم.
الله
عليه وسلم
هذه الفرق
اللي صلحت
يعني هو
تأويل
منها
الآيات
والأحاديث
ولا
عناد بعد ما
عرفوا
الحقيقة.
فيه المعالج فيه جاهل في أئمتهم والمقتدى به غالب عليهم العناد، وأما العامة أكثرهم جاهل. هذا من دلائل أن هذا الجني مؤمن صاحب سنة، ولهذا لما قرأ في أذن المصروع قال الجني على لسان المصروع دعني أقتله فإنه يقول إن القرآن مخلوق، الجني الصارع يريد يقتل نفسي لأنه مبتدع يقول إن القرآن مخلوق، والجني مثل ما قال الله سبحانه وأنا من الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق غير ذلك، هم أقسام فيهم الجهمي وفيهم السني وفيهم المعتزلي وفيهم الرافضي وفيهم الطيب وفيهم الخبيث. نعم. نعم. اللهم السلام.
فإذا أريد أن الجن يمن أهل الإيمان كان هذا مثل ما قصه الله في القرآن من إيمان الجن في القرآن، وكذلك كما بالصيغة من أخبار الهواتف وإبراهيم وخواص من أكبر الرجال منه وإبراهيم وخواص من أكبر الرجال الذين لهم خوارق فله علمه بأن هذا الجن من المؤمنين لما ذكر هذه الحكاية على سبيل الذنب لما يقول في القرآن رسول قال أبو القاسم وقال ابن عطاء لما خلق الله الأحرف فجعلها سرا فلما خلق آدم بث ذلك السر فيه ولم يمر كذلك السر في أحد من الملائكة فجرت الأحرف على لسان آدم بحلول الجريان وحلول المعارف فجعلها الله صورا لها قال أبو القاسم صرح ابن عطاء رحمه الله لأن الحروف المخلوقة وكل من يذكر لهذه الحكاية إسنادا فمثلها لا تقوم به الحجة ولا يحل لأحد أن يدل المسلمين في أصول دينهم بكلام لم تعرف صحة نقله مهما علم من كثرة الكلم على المشايخ المحتدامين فلا يثبت بمثل هذا الكلام قول من يعطى ولا مذهب بل قد ظهر على هذه الحكاية من كلم معاتبها وجهل قائلها ما لا يصلح معه ان يحمد الاعتقاد بها فلو غير ان هذه الحكايه قال بعض الاعيان لكان كما علم من كثره الكريم على المشايخ المحتدامين فلو يثبت بمثل هذا الكلام قول من يعطى ولا مذهب بل قد ظهر على هذه الحكايه من كذب معاتبها وجهل قائلها ما لا يصلح معه ان يحمد الاعتقاد بها فلو غير ان هذه الحكايه قال بعض الاعيان لكان فيها من الغلط ما يردها على قائلها وكذلك ان الله لم يخص ادم بالاحرف وانما خصه بتعليم الاسماء كلها كما قال تعالى وعلم ادم الاسماء كلها ثم على الله على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء وقد تملك الناس هل المراد بها أسماء من يعقل لقوله ثم عرضهم أو أسماء كل شيء على قوله ولو أخفي ابني والأول أخفي ربه الأول أخفي ربه كثير من الطبري وأعلم في نافلته صاحب الخزران وغيرهما والثاني أصح لأنه الصحيحين في حديث الشفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء ويبين ذلك أن الملائكة كانوا يتكلمون قبل أن يخبرهم آدم بالأسماء وقد خاطبوا الله وخاطبوا آدم قبل ذلك قال الله تعالى وإقال ربك للملائكة من نداء مهلا مخربة قال وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم قال اذهب إلى ملائكة النفر من الملائكة فسلم عليهم واسمع ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك فذهب إليه فقال السلام عليكم فقالوا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته فزادوه قريبا فآدم عليه السلام تكلم قبل أن يعلمه الله أسماء كل شيء كما في الصحيحين أن الله لما خلق آدم عطش قال الحمد لله رب العالمين فقال وارحم ربك ويرحمك ربك وأيضا فمن المعلوم أن الملائكة كانوا يسبحون الله ويمجدونه قبل خلق آدم وقبل إخباره إياهم بالأسماء فكيف يظن ضال أن النطق كان مختصا بآدم لما علم الأسماء وأيضا فإن هذه الحكاية من قائلها الأول من قائلها الأول مرسلة لا إسناد لها ولم يذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أحد من أصحابه وأحسن الأحوال أن تكون من الإسرائيلية التي إذا لم يعرف أنها حق أو باطل لم يصدق بها ولم يكذب ومثل هذه لا يعتمد عليها في الدين بحال. أما مرة عن بعض المشايخ بحكاية لو ذكر أبا القاسم لكان احتجاجه بها أمثل، وهو أنه مع أن الإمام أحمد ذكر له عن السنين السفلي أنه ذكر عن أنه ذكر عن بشر بن حبيش العابد أنه قال لما خلق الله الحروف سجدت له جل الألف فقالت ما أسجد حتى أمر، فقال أحمد هذا كفر. قال الكلام لم يقله بكر بن حبيش والسري ونحوه من العباد إلا من أمر ونحوه من العباد إلا ليبين الفرق بين من لا يفعل إلا ما أمر به ومن يعتمد بما لم يمر به من أجل. وهذا مقصود صحيح، فإن الأمر الصالح المقبول هو ما أمر الله به ورسوله دون ما شرع من الدين الذي لم يعلم به الله. لكن كثير من العباد لا يحفظ الأحاديث ولا أساليبها، فكثيرا ما يغلطون في إسناد الحديث أو متنه. ولهذا قال ابن سعيد ما رأينا الصالحين في شيء أكثر منهم في الحديث، يعني
على سبيل الله.
وقال
أيوب السخطي يعني العباد الذين ليس لهم عناية بالروايات يقع منهم الغلط بسبب قلة معرفتهم بالأحاديث وغلبة العبادة عليهم وعدم اشتغالهم بالأسانيد، تقع منهم الأخطاء والأغلاط في الروايات، لأن الحديث له رجال هم يعنون به ويعرفون طرقه، فلهذا يقع منهم الخطأ ويسمى كذبا لأنه خلاف الواقع. والكذب صار فيه يتعمد فيكون صاحبه كذابا عازما، وصار فيه يقع من غير تعمد لكن من جهل وعدم بصيرة في الروايات فيكون كذبا من حيث أنه مخالف الواقع، مثل ما جاء في الحديث كذب أبو السنابل. كذب أبو السنابل لما قال حبت المرأة الحامل إنك لم تخرج عندها تتمضى عليك أربعة وعشر كذبني، قال خطأ غلطا مخالفا للواقع مخالف للشرع، لأن الحامل عدتها وضع الحمل. نعم.
وقال أبو السخياني إن من جيراني من أرجو بركة دعائي مستحق، ولو شهدوا عندي على جذرة بكر لما قبلت شهادته، ولو شهد عندي على جذرة بكر لما قبلت شهادته. ولهذا يميزون في عن الخير والزهد والعبادة بين ثابت المناني والحضير بن عياض ونحوهما، وبين مالك بن دينار وفرقد السبخي وحبيب العجمي وطبقتهم، وكل هؤلاء أهل خير وفضل ودين. والطبقة الأولى يذكر حديثها الصحيح. وقال مالك بن أنس رحمه الله أدركت في هذا المسجد 80 رجلا لهم خير وثمر وصلاح، ولم يقول حدثني أبي عن جفري عن النبي صلى الله عليه وسلم لم نأخذ عن أحد منهم شيئا. وكان ابن شهاب يأتينا وهو شاب فنزحم على بابه لأنه كان يعرف هذا الشاب. هذا ابن شهاب كان فيه من مداخلة الملوك وقبول جوائدهم ما لا يحبه أهل الزهد والنصر، والله يختص كل قوم بما يختاره. أولئك النصحات ولو هذا الأثر يفرقوا بين العمل المشروع المأمور به وما ليس بالمشروع المأمور به. يا أهل الذين أخرجوا مما خلق الله شروط، فاحتج بهذا من يقول من الجميع أن القرآن هو شروط أو مخلوقة. قال أحمد هذا كفر لأن فيه القول بخلق ما هو من القرآن، وذلك مثل لا يعرف له إسنادا ولا يعرف قائله ولا ناقله.
وهذا من أسباب ما ذكر عنهم أنهم يرون ما رفت والسمين ما عندهم بصيرة، العباد والزهاد الذين لم يعنوا بالحديث ولم يعرفوا طرقه ولم يعرفوا الرجال تقع منهم الأخطاء والأغلاط فيما ينقلون. نعم.
وذلك الأثر لا يره له إسناد ولا يره ناقله وقائله ولا ناقله، ولا يعرف عن صاحب ولا تابع، ولا له من الإسرائيليات. وردنا الاحتجاج فردت الاحتجاج به اسهل الامور. واما ما تضمنه من الفرق فتعالى الذي يمر به والذي لا يمر به هذا الفرق ثابت بالكتاب والسنه واجماع الامه متى كان في الاحاديث التي لا تعرف صحتها احاديث ولا حديث ضعيفة ما يوافق اصول الاسلام ثم لا يوافق الله ما لا يوافق قبول الحق قبل الحق وترك الباطل.
يعني هذا اصلا قاعده شرعيه ان العبادات بالاوامر لا بالاراء، فما جاء به الامر فهو عباده وما لم يات به شيء فليس بعباده، انما تتلقى العبادات من طريق الاوامر كتاب الله وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام. اما الاراء والاستحسانات فلا، لان الله قال ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله، فعادهم على هذا وانكر عليهم، وقال عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. العباد الزهاد الذين ليس لهم بصيره قد يتعبدون باشياء ما لها اساس، قد يقولون اشياء ويتكلمون باشياء ما لها اساس لعدم البصيره، فلا تقبل منهم ولا يلتفت اليها منهم حتى توجد بالادله الصحيحه. نعم.
فما فنقبل من هذه الحكايه ما ورثت الاصول والذي اخذه بكر بن حبيش والسري وغيرهما، ونرد منها ما خالف الاصول والذي رده الامام احمد وغيره من ائمه الهدى، مع ان احمد من اعظم الناس قولا لما قصده السري من الفرق بين المامور وغير المامور، وهو من اعظم الناس امرا بالعمل المشروع نهيا عن غير المشروع. ثم حكاية السري لعنه لم يرد بالحروف إلا النبات الذي تكتب به الحروف، فسجدت له ليلة وقال فسجدت له إلا ذلك، فقالت لها أسجد حتى أمر، وهذا إشارة إلى انتصاب الألف وانخفاض ليلها، وهذه صورتها وهذا صورة ما يكتب به من النبات. أما الحروف التي أنزلها الله في كتابه ولم يختلف حكمها باختلاف ما يكتب به من صورة النبات، ولعل هذا أيضا والذي قصده في حكاية النعطاء إن كان لها أصلا، فإنه كان ذكر ابن قتيبة في المعارف أن الله لما أهبط آدم أنزل عليه حروف الوجه في 21 صحيفة، فيكون لكنها قصد أن آدم اختص من بين الملائكة بأن علم كتابة لهذه الحروف، كما قال تعالى علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. والملائكة وإن كانوا هم قد وصلهم لأنهم يكتبون، كما قال تعالى كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قالوا وما رسلنا نجد، وقال ورسلنا نجد يكتبون، يجبون تكون حروفهم المكتوبة مثل الحروف التي يكتبها الآدمي، إذ يكون الذين قالوا إنه خلق الحروف أرادوا أنه خلق أصوات العباد، فلا ريب أن الله خالق أصوات العباد وأفعالهم، لكن والملائكة وإن كان الله قد وصفهم لأنهم يكتبون كما قال تعالى كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وقال ورسلنا لديهم يكتبون، فلا يجب أن تكون حروفهم المكتوبة مثل الحروف التي يكتبها الآدمي، إذ يكون الذين قالوا إنه خلق الحروف أرادوا أنه خلق أصوات العباد، فلا ريب أن الله خالق أصوات العباد وأفعاله، لكن هذا لا يقتضي أن حروف القرآن أو مطلق الحروف مخلوقة، ويجب التفريق بين ما هو من صفات الله تعالى وما هو من خصائص المخلوقين، والتأويل من المداد لا يليق، والتأويل من المداد ليس هو الظاهر من الحكاية، فإنه قال فجرت الأحرف على لسان آدم، ولا هو أيضا بذلك، ولكن ذكر أمثال هذه الحكاية، ولكن ذكر أمثال هذه الحكاية لبيان المعتقدات نوع من ركوب الجهالات والضلالات، فإذا تبين أنها لا تصح لا من ناتجها ولا من قائلها، وأنها مشتملة على أنواع من الباطل. كان بعد ذلك ذكر هذه التأويلات أحسن مما يذكر المحتجون بها من تأويلها من تأويلاتهم بنصوص الكتاب والسنة الصحيحات الصريحة، فتبين بذلك أن أهل السنة في كل مقام أصح نقلا وعقلا من غيرهم، لأن ذلك من تمام ظهور ما أرسل الله به رسوله من الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ظهوره بالحجة وظهوره بالقدرة. ثم إن هذه الحكاية المعروفة عن السري لما بلغت الإمام أحمد أنكرها غاية الإنكار، حتى توقف عن مدح السري مع ما كان يذكر من كان مع ما كان يذكر من فضله وورائه، ونهى أن يذكر عنه مدحه حتى يظهر خطأه في ذلك، مع أن السري اعترف بأنه لم يقل هذا ذاكرا وإنما قال هذا ذاكرا. وذكر الخلال في كتاب السنة ذكر السري وما أحدث أخبرني أحمد بن محمد.
لا ثم صح. نعم صح. كم
الرحمن الرحيم
صح كم؟ نعم
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ثم إن هذه الحكاية المعروفة عن السري لما بلغت الإمام أحمد أنكرها غاية الإنكار.
ثم
إن هذه الحكاية المعروفة عن السري لما بلغت الإمام أحمد أنكرها غاية الإنكار، حتى توقف عن مدح السري مع ما كان يذكر من فضله ووضعه، ونهى أن يذكر عنه مدحه حتى يظهر خطأه في ذلك، مع أن السري اعترف بأنه لم يقل هذا أجرا وإنما قالها آخرا. فذكر الخلال في كتاب السنة ذكر السر وما أهلك أخبرني أحمد بن محمد عن مطر وذكري بن يحيى أن أبا طالب حدثنا وقال يا أبي عبد الله جاءني كتاب من الرسول أن سريا قال لما خلق الله الحروب سجد في الألف، فإنه قال لا أبينا وقال لما خلق الله الحروب سجد إلا الألف، فإنه قال لا أسجد حتى أمر، فقال على ذا الكفر؟ قال الخلال: فأخبرنا أبو بشر المروي قال جاءني كتاب من السار في أمر رجل تكلم بكلام وعرفه على أبي عبد الله فيه لما خلق الله الحروب سليمة الملك، فأغضب أبو عبد الله غضبا شديدا حتى قال هذا كلام جنابقة، وإذا هو هذا جهمي. وكان في الكتاب الذي كتب به أن هذا الرجل قال لو أنه لا من الإيمان حالف، يعني المحاسن، إذا صبر أهل الرسول صبر أبو عبد الله أشدنا هاهنا قولا قوله لو أنه لا من الإيمان حالف، لصبر أهل وكان في الكتاب الذي كتب به أن هذا الرجل قال لو أنه لا من الإيمان حالف يعني المحاسن، لصبر أهل الرسول فقال أبو عبد الله أشد ما هاهنا قوله لو أنه لا من جنان حاله لخبر لقد اضطرته، ما البلية إلا حالك احذر عنه أشد التحليل. قال أبو بكر المروي جاءني حسن بن زياد بركعة فيها كلام هذا الرجل بخط كلام هذا الرجل بخطه، قال إنها ما خطه فيه مكتوب إني إنما حكيت عن غيري فلما قرأتها قلت لحسن قد أقر، قال إني أقر قلت، فقالوا حكيت عن غيري قلت لأبي عبد الله بأي شيء كفر؟ قال دعه حتى أقر. وبلغ أبا عبد الله عن حسن أنه قال بعض نبيه إن أبي عبد الله تجرد الركعة ليس له عندي عند أبي عبد الله إلا خيرا، فقال اذهب إليه فقل له قد علمت ما في قلبي حتى على مثل هذا، قل له لا تحكي عني شيئا مرة
فلقيت حسنا فقال ليس احيها منكرا ثم يكن ايضا قول القائل لما خلق الله الاحق فجعلها سرا له. فلما خلق ادم عليه السلام بث ذلك السر فيه ولم يبث ذلك السر في احد من ملائكته فجعلته ظاهر من النور احدها ان فيه انه خلق الحروف قبل خلق ادم وهذا لم يكنه احد من المسلمين قال ابن عبد الله عن حسن انه قال بعد نجيئه الى ابي عبد الله يوم القطعه ليس له عندي عن ابي عبد الله الا خيرا فقال اذهب اليه وقل له قد علمت ما في قلبي حتى على مثل هذا قل له لا تحكي عني شيئا من الله فلقيت حسنا فقال ليس احكي عنه شيئا ثم يجب ايضا قول القائل لما خلق الله الاحق فجعلها سرا له. فلما خلق آدم عليه السلام بث ذلك السر فيه ولم يبث ذلك السر في أحد من ملائكته فجعلته ظاهر من أحدها أن فيه أنه خلق الحروف قبل خلق آدم وهذا لم يكنه أحد من المسلمين فإن الذين يظنون بخلق هذا كله إنما يخلقها إلا أرادته تعالى كلامه على رسوله فيخلق حروف من هوى أن يسمعها جبريل ينزل بها ويحل ويحل من الذي أراده بذلك بتلك الحروف فيقول جبريل أول من تكلم بتلك الحروف رعد ربها عن مراد الله فيقول جبريل أول من تكلم بتلك الحروف رعد ربها عن مراد الله فهو الملك قائم بنفسه كما يعبر عن الأخرس من فهمه ومن فهم معناه بإشارته فأما أن يقال خلقت الحروف قبل خلق آدم عليه السلام ولم تخاطب بها الملائكة فهذا لم يقله أحد الثاني أنه جعل الحروف لآدم دون الملائكة ومن المعلوم أن الذي نزل بالقرآن وغيره من كلام الله هم الملائكة وهم تلقوا الحروف عن الله قبل أن يتلقاها الأنبياء فكيف يسلمون ذلك الثالث أن قوله جعلها سرا له كلام لا حاصل له لأن السر ما سره الله فأخبر عن عباده أو بعدهم أو ما تضمن ما أسره وهذه الحروف أظهر شيء لبني آدم حتى إن النطق بها أظهر صفاته وكذلك قال الله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون وإن قيل إن الحروف تتضمن من المعاني ما سره الله فلا ريب أنها تتضمن كل ما يعبر عنه من المعاني من سرها وجهها فالاختصاص للتدبير قال ابو القاسم وقال سهل بن عبد الله ان الحروف كانوا فعل الملك كانوا ذلك لانها فعل مهين الحروف قال وهذا غير صريح لان الحروف مضروبه قلت هذا الكلام ليس له اسناد عن سهل وكلام سهل بن عبد الله واصحابه بالسنه والصفات والقران اشهر من ان ينكره له وسهل ابن من أعظم الناس قولا بأن القرآن كله حروف ومعانيه غير مخلوقة وأن القرآن كله حروفه ومعانيه غير مخلوقة بل صاحبه أبو الحسن بن سالم أخبر الناس بقوله قد عرف قوله وقول أصحابه بذلك وقد ذكر أبو بكر بن إسحاق الكلام التعرف في منارب الحروف عن الحارث المحاسبي وابن الحسن بن سالم أنهما كانا يقولان إن الله يتكلم بصوت ومذهب السالمية أصحاب شأن القائم في ذلك فلا يثبت هذا الأمر المشهور المعروف برضا الله أما المشهور المعروف الظاهر لحكاية المرسلة مرسلة لا إسناد لها ثم هذا الكلام في ظاهره بقلة المعرفة ما لا يصلح أن يضاف إلى سهل بن عبد الله لأن قوله لأن أفعل في مصر أراد من أراد فعلا أراد فعلا قائما من أراد إن أراد فعلا قائما بذات الله كما قال تكلم وخلق وضجر عند الجمهور الذين يقولون هذه القمور قائمه بذاته، فقوله بعد ذلك في مفعول لا يصلح، فانه فعل قائم بذاته لا ليس في مفعول. وإن أراد بها فعلا منفصلا وإن أراد بها فعلا منفصلا وإن أراد بها فعلا منفصلا عن الله فكل متصل عن الله فهو مثل، فكل متصل عن منفصل عن الله فهو مثل، مثل قول القائل مفعول في مفعول وفعل في فعل. وهذا لا يصح أن يحتج به لأنه متى علم أنها مفعولة وأنها خير بمعنى مفعول، فسواء كانت في غيرها أو لم تكن هي مخلوقة. وإن قيل إنه أراد أنها خير كراجله الذي هو مفعول فيقال كلاهما مفعول. وأيضا فهذا إنما يدل على أن أصوات العباد وبذلك مخلوق لا يدل على أن الحروف التي هي من كلام الله مخلوقة. قال أبو القاسم وقال الجنيد في جوابات مسائل الإسلاميين فالتوكل عمل القلب والتوحيد قول القلب. قال أبو القاسم وعلى قول أهل الغرور أن كلامه أن يقال بالقلب معنى الأمر والنهي والخبر والاستخبار. قلت هذه المقالة لما أسند موضعها من كلام أبو القاسم الجنيد لأنني أن يكون فيها حجة للمطلوبة. المذكور عن المشايخ الكبار ليس فيه صحيح صريح لمطلوب الذي يخالف من الاحاديث الصحيحه واجماع السلف، بل اما ان يخطى النبي الوصاني او احدهما. ذلك ان الجنيد رضي الله عنه ذكر ان التوحيد قول القلب فاضاف القول الى القلب، وهذا مما لا نجاع فيه أن القول والحديث ونحوهما مع التأكيد يضاف إلى النفس والقلب، كما في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. وقد قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. قال أبو السبتة: لم يحذر أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يجرؤ. قال الحسن المعلم: أجاب أهل العلم يوعدون بالتذكر يوعدون بالتذكر على التذكر.
ماذا
أهل العلم
يعودون
يوعدون
لعله يعودون
يعودون
لعله يكررون يعني يكررون يعني
يعودون يعودون بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر.
يعني يذكرون بها تارة يذكرون وتارة يفكرون، يفكر ويذكر حتى يستقيم له الطريق، يفكر في طريق الحق ليأخذ به ويذكر به، ويفكر في طريق الباطل ليحذره ويحذره غيره، فتارة مذكرة وتارة مذكرة. نعم.
ويناطقون القلوب حتى نطقت فإذا لها أسماع وأبصار، فنطقت بالعلم وأورثت الحكمة، فوصف القلب والنفس بأنه يقول ويأمر ويتحدث وينطق ونحو ذلك، يستعمل مع التقليد باتفاق المسلمين. لكن النداء في شيئين: أحدهما أن الكلام على الإطلاق من غير إضافة إلى نفس أو بلد أو نحو ذلك، هل هو اسم لمجرد المعنى أو لمجرد الحروف أو لمجموع المعاني والحروف؟ هذا فيه ثلاثة أقوال: فرق شيري وطائفة يقولون بالأول وطائفة أخرى من أهل الكلام والفقه والعربية يقول بالثاني. وأما سلف الأمة وأئمتها إنهم يقولون بالوسط وهو الثالث، أن الكلام عند الإطلاق يتناول الحروف والمعاني جميعا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الله تجاوز لأمتي أما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، يفرق بين الحديث المبين بالنفس وبين الكلام المطلق. الثاني: أن معنى الكلام الذي تطابقه العبارة هل هو من جنس العلوم والإرادات أم ليس من هذا العام من هذا الأحسن، بل هو حقيقة أخرى، وهذا فيه نزاع بين الطوائف المنتسبة إلى السنة والتي ليست منتسبة إليها، ففي هؤلاء وهؤلاء من يقول بهذا، وفي هؤلاء وهؤلاء من يقول بهذا. فتبين أن ما ذكره الجنيد من قول القلب ليس هو قول من يقول إن الكلام هو المعنى القائم بالله. وأما قول أبي القاسم إن هذا قول أهل الأصول من العلوم، فلا خلاف بين الناس أن أول من أحدث هذا القول في الإسلام هو محمد أصل المساعد لكلاب البصري، والسبب على ذلك أبو الحسن الأشعري، ومن نصر طريقتهما وكان يخالفان المعتزلة ويوافقان أهل السنة في جمل الأصول السنة، ولكن لتقصير ما في علم السنة وتسليم ما للمعتزلة أصولا باطلة.
ولكن
لتقصيرهما في علم السنة وتسليم ما للمعتزلة أصولا باطلة، صار في مواضع من قوليهما مواضع فيها من قول المعتزلة ما خالف به للسنة، وإن كان لم يوافق المعتزلة مطلقا. وهذه المسألة مسألة حد الكلام قد أنكر عليهما جميع طوائف المسلمين، حتى الفقهاء والمفسرون والمصنفون في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يذكرون الكلام وأنواعه من الأمر والنهي والخبر وما فيه من العام والخاص، وأن الصفة داخلة في مسمى ذلك عند جميع كثرة الأمة أصوليها وفقيهها ومحدثها وصوفيها.
والمعنى في هذا أن الكلام عند أهل السنة يشمل اللفظ والمعنى، وليس خاصا بالمعنى الذي يقوم بالنفس، وليس خاصا بالألفاظ الخالية، بل الكلام عند أهل السنة والجماعة يشمل المعنى واللفظ. وقول ابن كلاب وقول الأشعري أنه هو المعنى القائم بالله، وأن هذه الألفاظ حكاية وعبارة عن كلام الله، رد عليهم أهل السنة وغلطوهم. بل الصواب أن الموجود هو كلام الله، حروفه ومعاني القرآن والتوراة والإنجيل وجميع كتب الله كلها كلام، حروفها ومعانيها، لا الحروف وحدها ولا المعاني وحدها، بل الحروف والمعاني هي كلام الله عز وجل. وهكذا إذا قلت لزيد قم أو اجلس أو فعل كذا وكذا، فكلامك يشمل اللفظ والمعنى جميعا، لا يختص بالمعنى ولا يختص باللفظ. فالكلام عند أهل اللغة العربية التي نطق بها القرآن يشمل المعنى ويشمل اللفظ. فقول الكلابية والأشعرية أنه يختص بالمعنى القائم بالله، وأن هذه الألفاظ الموجودة حكاية وعبارة وأنها مخلوقة، غلط. خلطوا بين قول الجهمية وبين أصل ما قاله أهل السنة في أن المعنى من الكلام، والصواب جمع بينهما، وأن الكلام يشملهما جميعا، يشمل المعنى والحروف، فهما الكلام الحرف والمعنى. نعم.
وأن الصيغة داخلة في مسمى ذلك عند جميع فرق الأمة أصوليها وفقيها ومحدثها وصوفيها.
الصيغة اللفظ يعني، الصيغة الألفاظ. نعم.
إلا عند هؤلاء، فكيف يضاف هذا القول إلى أهل الأصول عموما وإطلاقا؟ ثم من العجب قول أبي القاسم عن أهل الأصول، وهو المعنى الذي قام بالقلب من معنى الأمر والنهي والخبر والاستخبار.
وقد رد أبو العباس في الواسطية على اختصارها هذا القول، قال ولا يجوز أن يكون هذا القرآن عبارة عن كلام الله ولا حكاية، قصده رد على ابن كلاب والأشعري في الواسطية على اختصارها. نعم.
ومعلوم أن الأمر والنهي والخبر والاستخبار أنواع الكلام، والجنس ينقسم إلى أنواعه واسمه، واسمه صادق على كل نوع من الأنواع. ما إذا قسمنا الحيوان إلى طير ودواب يعمها ويعمهما ويسقط اسمه على كل منهما، فإن فيجب أن يكون حس الكلام واسمه صادقا على أنواعه من الأمر والنهي والخبر والاستخبار. فإن الكلام ليس إلا مجرد معنى، فهذه الأنواع ليست إلا مجرد معنى. كما إذا قسمنا الحيوان إلى طير ودواب يعمهما ويطلق اسمه على كل منهما، فيجب أن يكون حد الكلام واسمه طابقا على أنواعه من الأمر والنهي والخبر والاستخبار. فإن كان الكلام ليس إلا مجرد المعنى، فهذه الأنواع ليست إلا مجرد المعنى. فإذا قال إن الكلام هو المعنى الذي قام بالقلب من معنى الأمر والنهي والخبر والاستخبار، كان قد جعل المعنى الذي للأمر غير الأمر، وهذا يطابق قول أهل الجماعة لا يطابق قوله. بل كان حقه أن يقول المعنى الذي قام بالقلب من الأمر والنهي لا من معنى الأمر والنهي، لكنه تكلم في الأمر والنهي والخبر والاستخبار. فأما من سلام فتكلم فيه بما تلقاه عن أولئك المتكلمة الذين أحسنوا في مواضع كثيرة وردوا بها على المعتدلة وغيرهم، وأتاروا في مواضع خالفوا بها السنة وإن كانوا متأولين. والله يغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أصل في الحديث الذي في الصحيحين عن زبير
يتبون
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في الحديث الذي في الصحيحين عن بويه بن المؤمنين، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من انبياء ثم رجع اليها فوجدها تسبح بحقا، فقال لها: ما زلت منذ اليوم؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كنت بابك ارض وجلسات ثلاث مرات، لو وزنت بما كنت منذ اليوم وزنتهن: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله سبحان الله مئة عرشه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله مدار كلماته، فيه غائب فرد ليس بل ترد على الجهميه والمتلذذ لما قوله مئه عرش، وذلك في معظم التعظيم لوزن العرش وانه اعظم المخلوقات وزنا، وذلك يدل على ثقله كما جاءت بقيه الاحاديث بثقله، خلافا لما يقوله من يقوله من المتلذذ: انا ان الافلاس وما فوقها ليس بكثير ولا خفيف لمن على اصطلاح العم، الشقي ما تحرك الى السفل والقريب ما تحرك الى الفوق، وان الافلاس لا تخبط ولا تصعد، وذلك ان الله امسكها بقدرته كما امسك الارض في مقرها، مع العلم بان مقر الاجسام امر عدمي ليس فيه ما يوجب اختصاص شيء به دون الاخر، ولنا قوله رضا نفسه فيه اثبات نفسه واثبات رضاه، وان رضاه ليس هو مجرد ارادته، فانه قد قال عدد قلبه والمخلوق هو الذي اراده وشاء، فلو كان رضاه هو ارادته لكان مراده موجودا، فإن مراده قد وجد قبل هذا الكلام، فإنه ما شاء الله كان هذا الكلام ينبغي أن رضانا فيه أعظم من ذلك، ومن ذلك أنه جمع بين رضا نفسه ومن ذلك كلماته، فأثبت له الرضا والكلام والرضا مستلزم للإرادة وإن لم يكن هو عين الإرادة، ففيه إثبات كلامه ورضاه الذي يتضمن محبته ومشيئته، وهاتان الصفتان هما اللتان ينكرهما الياس بن درهم
أرجاد بن درهم أول الجهمية لما زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا إلا محبة له ولا رضا، ولم يكلم موسى تكليما. وعن ذلك نفت وعن ذلك وعند ذلك نفت معتزلة أن يكون له في نفسه إرادة أو كلام، ولم يجعل ذلك إلا مخلوقا في غيره. وتقرب منهم طائفة من الأشعرية فأثبتت الإرادة ولم يجعلوا المحبة والرضا صفة إلا الإرادة، وأثبتت الكلام ولم يجعلوه إلا معنى واحدا قائما بذاته. فوافقوا أهل إثباته بعض الحق والجهمية في بعض الباطل، ومن ذلك أنهم
والمعنى في هذا أن السنة والجماعة تلقوا النصوص كما جاءت وأثبتوا ما دلت عليه ولم يحيدوا عنها، فأثبتوا الإداء الإرادة يريد الله بكم النصر لمن يريد الله ويهده ويشرح صدره للإسلام، وأثبتوا الرضا كما هنا نصر كما في الحج الآخر أو برضاك من سخطه، القرآن الكريم رضي الله عنهم ورضوا عنه بآية، وأثبتوا الكلام وأنه كلام يسمع ويتلى ويكتب بخلاف الجهمية فإنه نفوا الصفات، بخلاف المعتزلة كذلك، بخلاف الأشعرية والكلابية فإنهم أثبتوا الإرادة وأثبتوا جنس الكلام، فإن قالوا إنه معنى قائم بالله وما يوجد من الكلام في تعليم عن ذلك وحكاية وجعله مخلوقا وهذا أيضا باطل، فهم أثبتوا سبع صفات مشهورة وبعضهم زاد عليها بعض الشيء. أما أهل السنة الجماعة فلم يحددوا عددا معينا، بل كل ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته فإن أهل السنة والجماعة يثبتونه لله على وجه لائق بالله، غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، والضابط في هذا ما صحت به السنة أو جاء به الكتاب العزيز فقط، ولا يحدون ذلك بحد لا بـ20 ولا بـ100 ولا بأكثر ولا بأقل، بل كل ما جاء في القرآن العظيم من صفات الله وأسمائه حق ومعانيها قائمة بالله على وجه اللائق بالله كالعزيز والحكيم والرؤوف والقديم والسميع والبصير وغير ذلك، وهكذا ما ثبت في السنة من أسماء الله وصفاته كله حق. نعم.
ومن ذلك أنهم كفروا صفة المخلوق إلا صفة الخالق، فذكر عدد المخلوقات وذكر وزن شرها وأعظمها كما في الحديث الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكل الله فاشتره في الدرس فإنه وجد الجنة وأهل الجنة وسقها عرش الرحمن. فصل يتعلق بالسماء. قال أبو القاسم الكشري في باب السماء: قال الله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال أبو القاسم: واللام في قوله القول هي الكسر للتعميم والاستغراق، وسلم عليه أنه مدحهم باتباع الأحسن. قلت: وهذا يذكره طائفة منهم أبو عبد الرحمن السلمي وغيره، وهو غلط باتفاق الآية باتفاق الأمة وأئمتها الوجوه، أحدها أنه سبحان الله سبحانه وتعالى لا يأمر باستماع كل قول بإجماع المسلمين حتى يقال لا من الاستغراق والعموم، بل من القول ما يحرم استماعه ومنه ما يكره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استمع الى حديث قوم فهم له كارهون، صب في اذنيه لامك يوم القيامه. وقد قال تعالى: واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث.
نعم. صحيح رواه البخاري من سمع عليه وابنه كارهون ثم في اذنيه الان في يوم القيامه، يعني الرصاص المذاب نعم رواه البخاري في الصحيح رواه العظيم. هؤلاء الصوفيه واهل السماع يبون القول عم الاغاني والملاهي واشعارهم الخبيثه حتى يدعو الناس الى استماع ما يقولون من رقص وأغاني وشعر باطل بزعمهم بالعموم يمتنعون القول، والمؤلف رد عليه رحمه الله. نعم.
وإما
أتينك
الشيطان فلا
تقول
قال
قوم
الظالمين ما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. فقد أمر سبحانه بالإعراض عن كلام الخائضين في آياته ونهى عن القعود معهم. فكيف يكون اجتماع كل قول محمودا؟ وقد قال تعالى وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث مجيد إنكم إذا مثلهم. فجعل الله المستمع لهذا الحديث مثل قائله فكيف يمدح كل مستمع المستمع كل قول. وقد قال تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. فقال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض
هونا
طيبا إلى قوله وإذا مروا باللغو مروا كراما. وروي أن ابن مسعود سمع صوت لهو فعرض عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان ابن مسعود لكريما فإذا كان الله تعالى قد مدح وأثنى على من أعرض عن اللغو ومر به كريما لم يستمع كيف يكون اجتماع كل قول ممدوحا؟ وقد قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. فقد اخبر انه يسال العبد عن سمعه وبصره ورواده ونهاه ان يقول ما ليس له ولا ليس له وإذا كان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك منقسم إلى ما يؤمر به وإلى ما ينهى عنه. والعبد مسؤول عن ذلك كله. كيف يجوز أن يقال كل قول في العالم كان فالعبد محمود على استماعه؟ ألا بمنزلة أن يقال كل مغي في العالم فالعبد ممدوح عن النظر إليه؟ ولهذا دخل الشيطان من هذين البابين على كثير من الفساد فتوسعوا بالنظر الى الصور المنهي عن النظر اليها. وفي استماع الاصوات والاصوات التي نهوا عن استماعها ولم يفتح الشيطان بذلك حتى زين لهم ان جعلوا ما نهوا عنه عباده وقربة وطاعه. فلم يحرموا ما حرم الله ورسوله ولم يدينوا دين الحق.
يعني لم يستغوا بأنه مباح يستمعوا بل جعله قربة وطاعة يستمعوا إلى الأغاني والملاهي والخوض الباطل. هذا وقع فيه كثير من أهل التصوف لجهلهم وقلة علمهم. نسأل الله العافية.
كما روي عن أبي سعيد الخراج أنه قال رأيت إبليس في النوم وهو يمر عني ناحية فقلت له تعالى ما لك؟ فقال بقي بي فكيف فبقي؟ فقال بقي بي فأيديكم لطيفة السماع وصحبة الأحداث وأصحاب ذلك وإن كان فيهم من وهم ولاية الله وتقواه ومحبته وقربه إليه ما فاتوا به على من لم يساويهم في مقامهم. فليس ذلك بأعظم من أكابر السلف المبتدئين في الفتنة والسلف المستحيل.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه حلقة الثامنة من شهر شعبان لعام 1446. وإلى هنا كان قد انتهى الوجه الأول من الشريط الأصلي الذي تم التسجيل عليه، ومعه حدث هذا السقط اليسير فسنقرأه تماما للفائدة، وهو لا يتجاوز الأربعة الأسطر في صدر صفحة 19 و200. وأصحاب ذلك وإن كان فيهم من ولاية الله وتقواه ومحبته والقرب إليه ما فاقوا به على من لم يساوهم في مقامهم، فليسوا في ذلك بأعظم من أكابر السلف المقتتلين في الفتنة والسلف المستحلين لطائفة من الأشربة المسكرة والمستحلين لربا الفضل والمتعة والمستحلين للحشوش كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: رب رجل في الإسلام له قدم حسن وآثار صالحة كانت منه الهفوة والزلة لا يقتدى به في هفوته وزلته. تم بحمد الله تعالى، مع تحياتي واعتذاري وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والغلط يقع تارة باستحلال المحرم بالتأويل وفي ترك الواجب بالتأويل وفي جعل المحرم عبادة بالتأويل كالمبتدئين بالمثنى حيث وضعوا ذلك واجبا ومستحبا، وكما قال طائفة مثل عبد الله بن داود الحربي وغيره: إن شغل النبي المختلف فيه أفضل من تركه، فالتأويل يتناول الأصناف الخمسة فيجعل الواجب مستحبا ومباحا ومكروها ومحرما، فيجعل المحرم مكروها ومباحا ومستحبا وواجبا، وهكذا في سائرها. ومما يعتبر به أن المستاذ وأهل العبادة والإرادة توسعوا في السمع والبصر، وتوسع العلماء وأهل الكلام والنظر في الكلام والنظر في القلب، حتى صار لهؤلاء الكلام المحدث ولهؤلاء السمع المحدث، هؤلاء في الحروف وهؤلاء في الصوت، وتجد أهل السماع الكثير الإنكار على أهل الكلام. كما صنف الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي مصنفا في لم الكلام وأهله، وهما من أئمة أهل السماع، ونجد أهل العلم والكلام مبالغين في لم أهل السماع كما نجده في كلام أبي بكر بن هورا الفور، وكلام المتكلمين في لم السماع وأهلهم والصوفية ما لا يحصى كثرة، وذلك أن هؤلاء فيهم من الانحراف يشبه انحراف اليهود أهل العلم، والكلام هؤلاء فيه انحراف مشبه انحراف النصارى أهل العبادة والإرادة، وقد قال الله في الطائفتين: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ولهذا تجد تنافرا بين الفقهاء والصوفية وبين العلماء والفقراء من هذا الوجه، والصواب أن يحمد من حال كل قوم ما حمده الله ورسوله، كما أنزل به الكتاب والسنة، ويعلم من حال كل قوم ما حمده الله ورسوله ما جاء بالكتاب والسنة، ويجتهد المسلم في تحقيق قوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وقد تكلمنا على بعض ما يتعلق بهذه الأمور في غير هذا الموضع في مواضع.
وخلاصة من هذا الوجه أن الواجب على طالب العلم أن يميز بين الخبيث والطيب والحق والباطل والهدى والضلال، فمن وجد منه ضلال أنكر عليه وحذر من اتباعه فيه، ومن وجد منه حق أثني عليه بالحق الذي وجد منه وجاز موافقته عليه ولا يجمع له الذم أو المدح، بل يفصل فيقال أصاب في هذا وأخطأ في هذا، حتى يكون المستمعون والمقتدون على بصيرة. فإن مدح من له أخطاء معروفة انحراف الدين لأنه أصاب في كذا قد يوهم غير أنه مصيب دائما، وذمه وعدم إنصافه فيما أصاب فيه ذلك، من عند ترجمته وعند كلامه في حاله يبين مع قدرة ما أصر فيه وأنه أصر في كذا وأخطأ في كذا، فلا يجب اتباعه فيما أخطأ فيه ولا يجب غلطه فيما أصر فيه.
الوجه الثاني أن المراد بالقول في هذا الموضع القرآن كما جاء ذلك في قوله تعالى ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، فإن القول الذي أمروا بتدبره والذي أمروا باستماعه والتدبر بالنظر والاستدلال والاعتبار والاستماع، فمن أمرنا باستماع كل قولنا باستماع الاستماع فهو بمنزلة من أمر بتدبر كل قول والنظر فيه أو بالتدبر من كلام الذي لم يشرك تدبره والنظر فيه، فالمنحرفون في النظر والاستدلال بمثل هذه الأقوال من أهل الكلام المبتدع، وذلك أن اللام في لغة العرب هي للتعريف فتنصرف إلى المعروف عند المتكلم والمخاطب، وهي تعم جميع المعروف، فاللام في القول تذكر التعميم والاستغراق، لكن عمرك ما عرفته ما عرف ما عرفته، وهو القول المعهود المعروف بين المخاطب والمخاطب، ومعلوم ان ذلك هو القول الذي اثنى الله عليه وامرنا باستماعه والتدبر له واتباعه، فإنه قال في أول هذه السورة تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، فذكر بالسورة كلامه ودينه الكلم الطيب والعمل الصالح، وخير الكلام كلام الله وأصل العمل الصالح عبادة الله وحده لا شريك له، كما في قوله قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، إلى قوله والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأناموا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب، ثم قال بعد ذلك افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فغير للطاغيه قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين، الله نزل احسن الحديث فأثنى على الاستماع والوجه إلى الذين نزل الله أحسن الحديث ولم يجمع على مطلق الحديث والمستمعين، بل توطن السياق الثناء على ذكره والاستماع لحديثه كما جمع بينهما في قوله ألف يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم وما نزل من الحق، وفي قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، واذكروا ربك في نفسك تضرعا وخيفة وادعوا للجهل من القول، ثم قال بعد ذلك ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوض لعلهم يتقون، فذكر القرآن وبين أنه قدر فيه من جميع المقاييس والأمثال المضروبة لأجل التذكر، فدعا هنا إلى التذكر والاعتبار بما فيه من الأمثال، ولا يتضمن النظر والاستدلال والكلام المشروع، كما أنه في الآية الأولى أثنى على أهل السماع له الوجه، وذلك يتوقف السماع والوجد المشروع، ثم قال بعد ذلك فمن اظلم ممن افترى على الله كلما او كذب بالحق لما جاء اليس في جهنم مثوى للمتكبرين، والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون، ذكر البخاري في صحيحه ان تفسير مجاهد وواضح التفاسير وواضح تفسير
التابعين قال غلبني جاء بالصدق القرآن وصدق به المؤمن يجيء يوم القيامة يقول هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه فذكر الصدق والمصدق به مثنيا عليه وذكر الكاذب والمكذب للحق وهما نوعان من القول ملعونان هما وأهلهما فكيف يكون مثنيا على من استمعهما ولا ريب أن البدع الكلامية والسماعية المخالفة للكتاب والسنة تتضمن الكذب على الله والتكذيب بالحق كالجهمية الذين يصفون الله بخلاف ما وصف به نفسه فيكثرون عليه الكذب أو يرون في ذلك آثارا مضافة من الله أو يضربون مقاييس ويسندونها إلى العلوم الضرورية والمعقول الصحيح الذي هو حق من الله وكل ذلك كذب ويكذبون بالحق مما جاءهم وهو ما ورد من الكتاب والسنة من الخبر بالحق والأمثال المضروبة له وكذلك كثير من الأشاعر التي يسمع من الأشعار التي يسمعها أهل السماع قد يتضمن من الكذب على الله
وكذلك
كثير من الأشعار التي يسمعها أهل السماع قد يتضمن من الكذب على الله والتكذيب بالحق أنواع ونفس الانتصار لما خالف الشريعة من السماع وغيره يتضمن الكذب على الله مثل أن يقول القائل إن الله أراد بقوله الذين يستمعون القول مستمع كل قول في العالم فهذا كذب على الله وإن كان قائله منا ولأنهم يكذبون بالحق المخالف لأهوائهم ثم قال ما تعالى بعد ذلك إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق ومن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل فأخبر أنه أنزل الفضل الذي هو الكتاب بالحق وأن المهتدي لنفسه هذا هدى وضلاله على نفسه والرسول ليس بوكيل عليهم يحصي أعمالهم فيجزيهم عليها بل إلى الله ثيابهم وعلى الله ثيابهم وعلى الله حسابهم ثم قال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إلى قوله واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم وهذا الأحسن هو هنا هو الأحسن الذي في قوله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وفي قوله لموسى عن التوراة فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها كما سنذكره إن شاء الله ثم قال وكيف الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى إلى قوله وفي الذين اتقوا ربهم إلى جنة زمرا إلى قوله وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين مع قوله وجيء بالنبيين والشهداء فجعل الفرقان بين أهل الجنة وأهلها وبين الجنة وبين أهل الجنة وأهل النار هؤلاء الآيات التي تلتها الرسل عليهم فمن استمعها واتبعها كان من المؤمنين أهل الجنة ومن أعرض عنها كان من الكافرين أهل النار والكتاب هو الذي جعله
من أحسن المؤمنين فكذبوا من أحسن مثل ما صرح العلماء يعني ما أمروا به فالأحسن هو ما أمروا به فيأخذون به ونهوا عنه تركوه وجنبوه فهم عن الإيمان يتدبروا القرآن ويستعملون القول فيأخذون بالأحسن من فعل الأوامر والاعتبار بالقصص والأمثال وترك النواهي التي نهوا عنها هذا هو الأحسن بخلاف المنحرف بخلاف الزائر فإنه يترك الأوامر ويأخذ بالنواهي ويتبع هواه فيكون قد خالف الأوامر ووقع في الباطل الذي نهاه الله عنه. نعم.
والكتاب هو الذي جعله الله حاكما بين الناس كما قال وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه كان كله إذا تدبره المؤمن عالما علما يقينيا أن الكتاب وقل والحديث وآيات الله كل ذلك واحد والمحمودون الذين قدر الله عليهم هم المتبعون بذلك اجتماعا وتدبرا وإيمانا وعملا حتى نفع الاجتماع لكل قول فهذا لا يقصده عاقل قولا عن
أجل
فأما مدح الاستماع لكل قول فهذا لا يقصده عاقل قولا عن أن يفسر به كلام الله وهذا يتوكل بالوجه الثالث
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذه نهاية حلقة 8 من شهر شعبان لعام 1446 ومعها وصلنا إلى صفحة 27200 بحمد الله تعالى وحسن عونه نسأله سبحانه وتعالى حسن عونه لإكمال هذا العمل وإخراجه على الوجه الذي يرضي مولانا عنا ونسأله سبحانه وتعالى علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وأن ينفع بهذا العمل من شاء من عباده هو لذلك والقادر عليه جدير بالذكر أن ما يعقب ذلك من نفس الموضع في صفحة 27200 يأتي على أول الشريط السادس من أشرطة الاستقامة وذلك